Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 14 من شهر 3 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مظاهرات حاشدة في عطر ونيالة ودنقلة وإطلاق نار على متظاهرين في الخرطوم. احتجاجات في الجنينة تنديدا بالهجوم على جبل مون وتخريب 8 آبار بحقل الأولى في غرب دارفور. الدولار يواصل ارتفاعه وزيادة في أسعار الخبز والوقود والسلع، ونسبة إضراب المعلمين تصل 100%. اتفاق سوداني إماراتي على الشراكة في مجال المواني، وعمال المواني يتخوفون من بروز جديد لشبح الخصخصة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. خرج مواطنو مدينة عبر بولاية نهر النيل في مظاهرات هادرة يوم الأحد وأقلقوا كبر الحرية رفضا للانقلاب العسكري والمطالبة بالمدنية وتنديدا بالغلاء. وقال الناشط بدر الدين حسن لراديو دبنجا أن عمال السكة حديد بمدينة عبر نفذوا وقفة احتجاجية وإضرابا يوم الأحد قبل تسيير موكب حاشد تضامن معه المواطنين وطلاب المدارس، وذلك احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لشهر فبراير وتفاقم الضائقة المعيشية. وأخلق المحتجون كبر الحرية لساعات قبل أن تفتحه الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع. وأشار حسين إلى ارتفاع سعر الخبز إلى 50 جنيه بدلا عن 30 جنيه وجالون البنزين إلى 3100 جنيه وسندويتش الطعمية إلى 300 جنيه. وأضاف الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جديدين بين مرتباتهم حتى الآن ما استلموا في شهر فبراير وعندهم متأخرات حتى الآن. وزارة المالية ما أوفت بالتزامها إنه كانوا عدون وما أوفوا بإنه صرفوا مرتباتهم، بالإضافة لأنه أسعار بتاعة الخبز زادت. دخل لأنه السندويش يرتفع إلى 300 جنيه في المدارس، معظم المدارس بتاع عبرة خرجوا تضامنت مع العمال، لأنه عمال الحديد من الصباح الباكر عملوا وقفة احتجاجية وكانوا بينادوا بسلوك النظام العسكري، بينادوا بالدولة المدنية.
وفي الولاية الشمالية سيرت تنسيقية لجان المقاومة موكبا إلى أمانة حكومة الولاية في دنقلة يوم الأحد رفضا للانقلاب والمطالبة بالحكم المدني الكامل. وتجمعت المواكب من مختلف محليات الولاية في تقاطع صقر الخليج بدنقلة وانطلقت نحو أمانة الحكومة معلنة تمسكها بشعارات لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية. وحي الموكب خلال مروره بمستشفى دنقلة التخصصي مرددا هتافات شكرا جيشنا الأبيض، كما ردد المشاركون في المواكب هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب وتندد بقياداته. وأضاف المشاركون في الموكب:
يا برهان جاي إنك سارع، يا برهان جاي إنك سارع، يا برهان جاي إنك سارع.
وفي غرب دارفور نظمت لجان المقاومة في الجنينة وقفة احتجاجية أمام مقر أمانة حكومة الولاية تنديدا بأحداث جبل مون التي راح ضحيتها 35 شخص في نهاية الأسبوع الماضي. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تحمل حكومة الولاية مسؤولية الأحداث بسبب عدم قيامها بواجبها في حماية المواطنين. وقال المتحدثون في مخاطبات أن انقلاب 25 أكتوبر فاقم الأوضاع الأمنية في دارفور. وأوضح المتحدث باسم لجان المقاومة خلال الوقفة أن الصراعات في غرب دارفور ليست قبلية، وحمل حكومة المركز مسؤولية الأحداث من أجل الاستيلاء على الموارد في جبل مون عبر سياسة الأرض المحروقة والتهجير الخسري، مشير إلى استمرار الهجمات لمدة أسبوع. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
إحنا نثبت حاجة واحدة، استراعاتها قاعدة تحصل في ولاية غرب دارفور خصوصا في جبل مون، هي صراعات ما قبلية على الإطلاق. لان كل الوسائل قاعده تروج انه هي صراعات قبليه ما صراعات قبليه لا ثم لا. نحن في لجان المقاومه بنثبت انه الصراع الماجي انه في مواطن ساكن في قريه بتاعه وساكن في مدينته انه في مجرم قاعد تجي تهاجم وقاعد تقتل وقاعد تهرب وقاعد تغتصب وقاعد تطامر وتامر.
وفي الخرطوم أطلقت قوات عسكرية الزخيرة الحية بكثافة على متظاهرين سلميين في صينية بري وشارع إبت ختم بالخرطوم يوم الأحد، وتستمر المظاهرات في حي بري بالخرطوم والأحياء المجاورة له منذ أيام احتجاجا على مقتل 2 من المتظاهرين يوم الخميس وللمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري. من جهتها نظمت لجان أحياء بحري وقفة احتجاجية بمحطة الكروان لفة شنبات شمال يوم الأحد رفضا للانقلاب وللتضامن مع المعتقلين واحتجاجا على غلاء المعيشة، وأعلنت عن موقف في يومي 2 و3 حول ذات القضايا. من جانبها دعت تنسيقية لجان المقاومة في الخرطوم الشريك الشعب السوداني للمشاركة في مواكب 14 من مارس موكب المعتقلين رفضا للاعتقال التعسفي. وأضاف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية
كل الشهداء حرام.
كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 18 شخصا في موكب بحري يوم السبت، وقالت اللجنة في تقرير ميداني أن من بين الإصابات حالة دحس بعربة تتبع للقوات النظامية وحالات إصابة برصاص مطاطي وقنبلة صوتية ورايش قنبلة صوتية وحالة إصابة في الرأس بجسم صلب، وأشارت اللجنة إلى إصابات أخرى متنوعة. اندلعت في مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور يوم الأحد تظاهرات طلابية احتجاجا على الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية على رأسها الخبز والمواصلات. وذكر شهود عيان لراديو دبنغ أن التلاميذ خرجوا يرددون هتافات تطالب بوقف الزيادات المستمرة في الأسعار، وأوضحوا أن العديد من المدارس لم تفتح أبوابها يوم الأحد خوفا من اتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية. زادت معظم مخابز ولاية الخرطوم أسعار الخبز إلى 50 جنيه للرقيفة بدلا عن 3 قطار ب 100 جنيه، وبرر أصحاب المخابز الزيادة لارتفاع أسعار الدقيق حيث بلغ سعر الجوال 23,000 جنيه بدلا عن 21,000. وفي ولاية الجزيرة كشفت جولة قام بها راديو وتلفزيون دبنغا بعدد من الأسواق أن ارتفاع أسعار المواصلات وأسعار السلع الاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان خاصة سلعة السكر والزيت والذرة والقمح واللحوم بأنواعها المختلفة، وشهدت محطات الوقود ارتفاعا آخر في أسعار الوقود انعكس على زيادة تعرفة المواصلات بين القرى والأسواق بالجزيرة وبين محليات ومدن الولاية والعاصمة الخرطوم. واشتكى مواطنون بكل من مدني والكاملين والمعيلك والحصحصة من ارتفاع كبير في أسعار السلع حيث وصل بعضها إلى نسبة كبيرة كما حدث لسلعة السكر الحيوية التي وصل سعر الجوال زنة 50 كيلو جرام إلى أكثر من 20,000 جنيه، كما ارتفعت أسعار التوابل والبقوليات وبقية مستلزمات رمضان الشعبية مثل الكركديه والعرديب والتبلدي بنسبة متفاوتة. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
ساكن في الزمالك المواصلات زايدة وأي حاجة زايدة والمعقولات والسكر وأي حاجة في السوق ما بتحبش، والإيشة 3 إيشات ب100 وبعد الثلاثة ده تاني يمكن في عمل إيشة واحدة يقول لك ب100 الضمان شنو.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن عيسى أن هناك حالة من الجشع والطمع وسط بعض التجار إلى جانب الفوضى في البلاد، وأشار إلى ارتفاع الأسعار في الخضروات واللحوم والسلع الاستهلاكية، وأضاف في هذا الخصوص
بالرغم من أن السوق بمر بمنعطفات كثيرة جدا جدا نتيجة للتغيرات المتسارعة التي تمر بها البلاد بشكل عام، إلا أن هذا لا يعني هناك حالة عبثية أو فوضوية من العديد من التجار ممثلة في عملية الجشع ومحاولة الإثراء بشكل عاجل وفوري حتى ولو كان ذلك خصما على القضية الكلية.
من جهة أخرى سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا قياسيا أمام الجنيه في البنوك والسوق الموازي يوم الأحد، وبلغ سعر شراء الدولار في بنك الخرطوم 605 جنيها بارتفاع قدره 5 جنيهات عن يوم الخميس. وكشف متعاملون في النقد الأجنبي لراديو طبنجا أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي تجاوز 615 جنيه مع التذبذب واضطرابات في الأسواق. وشهدت ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر أزمة حادة في الوقود، وكشفت مصادر عن ارتفاع وشيك لأسعار الوقود خلال اليوم وغدا بواقع 663 جنيه للتر البنزين، ليصبح سعر جالون البنزين 3000. وفي ولاية كسلة ارتفع سعر لتر البنزين يوم الأحد إلى 783 جنيه والجازولين إلى 733 جنيه. أعلن وزير الخارجية المكلف علي الصادق في تصريحات بمطار الخرطوم خلال عودة البرهان والوفد المرافق من الإمارات يوم الأحد عن اتفاق بين السودان والإمارات والقطاع الخاص في البلدين على دعم البنوك السودانية بمبالغ مقدرة تمكنها من أداء دورها في تنمية الاقتصاد السوداني. وأضاف أن الجانبين السوداني والإماراتي اتفقا على قيام شركات اقتصادية استراتيجية ضخمة في مجالات الطرق والمواني والسكة الحديد والتعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات. من جهتهم أعرب عاملون في المواني البحرية عن مخاوفهم من خصخصة ميناء بئر السودان على خلفية اتفاق البرهان وولي عهد أبو ظبي الخاص بالشراكة في مجال المواني البحرية. وقال القيادي العمالي في المواني البحرية عثمان طاهر لراديو طبنجة أن مواني الإمارات منافس رئيسي لميناء بئر السودان ولا يمكن الشراكة معها، معربا عن مخاوفه من سيطرتها على ميناء بئر السودان وإخلاقه أسوة بمواني أخرى من أجل تفعيل موانيها. وأشار إلى ارتفاع تكلفة الشحن من المواني العالمية إلى بورت السودان إلى 12000 دولار للحاوية بالمقارنة مع 8000 دولار إلى المواني المصرية، وأرجع ذلك لمخاوف شركات الشحن من إغلاق ميناء بور السودان مجددا. وأضاف القيادي العمالي عثمان طاهر في هذا الخصوص:
نحن منافس للإمارات ولميناء جبل أم علي، فلذلك نحن نعتقد أنه لو في استثمارات المفروض هي ما تبقى من قبل الإمارات أو تبقى من جهة تانية، هي تكون منافسة للإمارات، لأن الإمارات عادة هي بتأجر المواني دي بتقفل المواني دي لصالح ميناء جبل أبو علي، فلذلك التخوف يجي من المسألة دي. لكن باقي الاستثمارات الأخرى الناس يعني ما يعتقد أنه في ذول يكون عنده فيها رأي.
بلغت نسبة الاستجابة لإضراب لجنة المعلمين السودانيين المعلن حوالي 90% في المركز و100% في الولايات. وقالت درية محمد بابيكلا قيادية في لجنة المعلمين لراديو طبنجة أن إضرابهم المعلن استجابت له قطاعات كبيرة من المعلمين بالأقاليم بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة الاستجابة للمعلمين في مدارس الأساس والثانوي بولاية الخرطوم نحو 90%. وأشارت إلى تواصل إضرابهم اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وكانت لجنة المعلمين السودانيين أعلنت إضرابا شاملا الأسبوع الماضي مطالبا بحقوق ومستحقات مالية للمعلمين. وأضافت الدرية محمد بابكر لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
الإضراب في يوم الأول مشى تمام، استجابة كبيرة من قطاع المعلمين بالعاصمة وبالولايات، نسبة الولايات يمكن تغارب يعني أو تكاد تكون 100%، أما بالنسبة لولاية الخرطوم يعني أكثر من 90% نسبة الاستجابة، فنسبة مشجعة. وإن شاء الله بكرة حتبدأ برضو الضربة الثانية اللي هو بكرة حيكون عندنا إضراب الاثنين والثلاثة.
كشف تجمع العاملين في النفط عن تخريب 8 آبار بحقل الفولة مع حدوث اشتباكات وسيولة أمنية كبيرة يوم الأحد. وقال التجمع في بيان أن الحادث يمثل تسارعا في تصعيد عمليات التخريب، مما أدى إلى قلق كبير وسط العاملين بأن الأوضاع في مواقع الإنتاج أصبحت غير آمنة. وأوضح أن استمرار الانفلات الأمني سيقود لعمليات إخلاء للعاملين. وأشار إلى أن وزارة الطاقة والنفط ما زالت ترفض الإعلام بصورة رسمية عن الوضع المقلق. وكان التجمع أشار إلى سقوط خزيفة RBG بمعسكر شركة شاندونينغ بحقل بليل النفط يوم الجمعة. وصف الرائد شرطة معاش عمر عثمان ظاهرة نهب أفراد الشرطة للمواطنين أثناء التظاهرات العامة بالخطيرة والسالبة، وإنها تهدد العلاقة بين الشرطة والجمهور. وقال الرائد شرطة معاش عمر عثمان لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب أن أفراد الشرطة لديهم تصرفات كثيرة يعاقبون عليها ولكن في إطار عملهم، وأوضح أن ظاهرة الاعتداء على المواطنين ونهب مقتنياتهم غير مألوفة وبعيدة كل البعد عن طبيعة ووظيفة الشرطي، ومثل الصدمة كبيرة. ووصف عثمان الظاهرة بالسلوك الشخصي وغير الممنهج، وأرجع الظاهرة إلى السيولة الأمنية والضغوط الاقتصادية التي يمر بها السودان، وأضاف لراديو تبنك في هذا الخصوص:
يعني دي واحدة من الإشكالات، ودي برضه واحدة من حياة الناس عن ضعف الإمكانيات بتاعت الشرطة. يعني أقسام الأدلة الجنائية والفيش ما منتشرة في كل بقاع السودان، وقد يصدق إن زول يرتكب جريمة وسرقة مثلا ويخش يتعاقب ويمر وما يكون اتأخذت له بصمات، ممكن تحصل حاجة زي دي مثلا. ده وارد. أمر آخر، ممكن زول هو دخل بفيش نظيف ومسجل نظيف ومفحوص وما كده وحصل له الانحراف بعد ذلك بعد ما هو ولي الشرطة.
من جهة ثانية، عبر مواطنون عن استنكارهم ورفضهم القاطع لهذا السلوك وحملوا المؤسسة العسكرية مسؤولياتها الكاملة. وقال عمر أنس من التنظيمات الشبابية في مدينة سنار لراديو دبنجا أنهم كمواطنين متضررين من سلوك أفراد الشرطة الذين يرتدون شرف الدولة والمعنيين بحماية المواطن وممتلكاته. وأوضح أن صورة المؤسسة العسكرية تشوهت لدى المواطن بعد تنازلها عن دورها الأساسي القومي وتحويلها إلى مؤسسة حزبية. وشدد أنس على ضرورة إجراء هيكلة لكافة الأجهزة الأمنية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
احنا كمواطنين بنرفض الفكرة دي تماما بجميع يعني الطرق، وما قدامنا حل غير الحلول السلمية المعروفة، يعني ليك كمواطن أو كلجان مقاومة أو كأي جهة تانية يعني بعيدة عن الجهات الأمنية، إنك أنت تبديها برأيك غير مواقع التواصل الاجتماعي، غير المظاهرات المواكب السلمية، يعني غير التنديد بالوقفات الاحتجاجية. إحنا ما عندنا يعني ما عندنا قدرة نشيل إن إحنا يعني الليلة حتى لو أنا شايل لي سلاح بورنكسين مرخص كزول تاجر ولا حاجة بالشكل ده، يعني ما عندي حاجة عشان أنا عسكري شال تلفوني أعمر فوق سلاح، لأنه أنا كده بكون بعدي على شرف الدولة وبرضه بصنف أنا إرهابي.
أكدت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أنه قابل البرهان خلال زيارته الإمارات، واصف الحديث عن عودته لرئاسة مجلس الوزراء بأنه محط شائعات مجهولة المصدر. وقالت في رسالة معنونة إلى الأهل والأصدقاء والصديقات أن حمدوك لم يتطرق خلال لقائه بالبرهان إلى الحديث عن عودته، وذكرت أن حمدوك لا يفكر مطلقا في العودة إلى السلطة. وقالت أنه خرج من السودان حتى لا يعطي انطباع أنه متوفر لتولي أي دور تنفيذي في أي مرحلة من المراحل. نهبت ميليشيات مسلحة على ظهور جمال وخيول مساء السبت عدد كبير من المواشي التابعة لنازحي معسكر زمزم واتجهت جنوبا. وقال أحد أصحاب المواشي لراديو طبنجة أن مسلحين هاجموا الرعاة جنوب معسكر زمزم للنازحين وقاموا بإطلاق أعيرة نارية ونهبوا أكثر من 4 مراح من المواشي واتجهوا جنوبا. خرج مواطنو أم دافوق بولاية جنوب دارفور في مظاهرات حاشدة صباح الأحد تنديدا بمقتل 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين يوم الجمعة في انفجار قنبلة جرينيت في مناسبة اجتماعية. وطالب المواطنون خلال المظاهرات السلطات بتوفير الأمن والحماية لهم. الخبر الأخير في النشرة: شب حريق في معسكر عرديبة بمدينة كريضة بولاية جنوب دارفور يوم الأحد وقضى على 6 منازل. ووصف المدير التنفيذي لمحلية كريضة أبو القاسم أحمد عادم الحريق بالمحدود، وقال أن عربة الإطفاء لم تتمكن من الوصول إلى موقع الحريق نسبة لعدم تخطيط المعسكر. وأضاف أن الحرائق تتكرر بصورة لافتة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرياح في ظل وجود منازل مشيدة بالمواد المحلية ولم يتم تخطيطها. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساسة وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
مما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب حول ظاهرة نهب بعض منسوبي الشرطة لمقتنيات المواطنين أثناء التظاهرات العامة. أسئلة كثيرة بتطرح نفسها، إنه هل الظاهرة دي مألوفة لدي الناس ولا جديدة؟ أسبابها ودوافعها وتأثير على العلاقة بين الجمهور والشرطة الآن ومستقبلا، ومن المسؤول، وما هي الحلول الممكنة؟ يسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف واحد من الشباب وضابط شرطة بالمعاش ومختص في مجال التربية عشان ما نتناول القضية من جوانب متعددة. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا أنس عمر من الشباب الناشطين في مدينة سنار عشان ما نسمع رايهم كشباب حول الظاهرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
والله صراحة إحنا يعني الشيشة شنو من الجهات الأمنية والجهات الشرطية دور الأساسي إن تحمي المواطن، يعني موش دور إن تنهب المواطن باسم الكاكي الأفساو وباسم الشرف بتاع الدولة الأفساو. يعني ما بنتكلم عن الجهات الأمنية كعامة، نحن بنتكلم عن سلوك بتاع أفراد اللي هو ما بيمثل الزي الرسمي اللابسه، تمام؟ يعني السلوك الشخصي ده هو بتحسب على المؤسسة العسكرية. احنا كمواطنين صراحة مضررين، يعني انت الازول اللي بينهب حقك لابس كاكي بتاع شرف دولة المفروض يحميك، يعني انت ما بتلقى المنازل بتلجأ له عشان تشكيله يا اخي انه انا عندي زول سرقني او زول نهبني او زول ضربني او زول استقوى علي وانا ضعيف. لذلك احنا بنشوف انه يعني اذا الشرطة تهيكلت الجهات الامنية عامة بجميع مسمياتها تمت هيكلتها ووضعوا لها عقيدة قتالية واحدة زي ما نحن نتكلم عن انه هيكلة الجيش وضع عقيدة قتالية موحدة وكذا والتفاصيل دي، افتكر انه الاثار السالبة المسد بشرف الدولة او بالمؤسسة العسكرية دي كلها بتنتهي مع انتهاء او بترجز المريض اللي هو الجزء المريض بتمثل في السلوك بتاع الاشخاص اللي يعني بالموجب بتاع الكاكي بتاعهم بيستغلوا سلطتهم ويستضعفوا المواطن ويستفادوا به في حالات تخليهم انهم يعني ياثروا على 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 الدوله ككل. في نظر المواطن صوره الجهات العسكريه حتتشوه زي ما الان احنا عندنا كمواطنين الجهه بتاعت الجيش اتشوهت لانه البرهان او المجلس العسكري حولها من مؤسسه عسكريه لمؤسسه حزبيه، يعني بقت بتجاكر في الاحزاب، بقت بتخش مع النخب في مجاكرات، يعني التفاصيل دي بقت المواطن هو اللي بيدفع الثمن فيها. يعني احنا للنخب وللاحزاب ما مالي عيننا، تجي تتم الناقصه كمان تخش فيها المؤسسه العسكريه اللي هي قوات الشعب المسلحة. الآن بوجود الجنرالات الموجودة الآن في القمة على رأس القمة هناك، بقت الآن يعني في وجهة نظر المواطن زي الأحزاب واحد، كل مواطن يبدي برأيه. ونحن الكلام ده كمواطنين ما بنربينا، لأنه نحن بنعرف الجيش جيش السودان والجيش جيش الشعب، الكاكي اللابس الذخير الشايل البومبان اللي بنضرب على المواطن بيدفعوا الشعب، يعني دور الأساس في حماية الشعب مش الاستغواء عليه واستغلال بتاع انك انت تخدم لك اجندة بتاعة افراد واجندة بتاعة اشخاص وتفاصيل بالشبيه ده. لذلك احنا كمواطنين بنرفض الفكرة دي تماما بجميع يعني الطرق، وما قدامنا حل غير الحلول السلمية اللي المعروفة، يعني ليك كمواطن أو كلجان مقاومة أو كأي جهة تانية يعني بعيدة عن الجهات الأمنية إنك أنت تبدي بها برأيك، غير مواقع التواصل الاجتماعي، غير المظاهرات المواكب السلمية، يعني غير التنديد بالوقفات الاحتجاجية. إحنا ما عندنا يعني ما عندنا قدرة نشيل إحنا يعني الليلة، حتى لو أنا شايل لي سلاح بورنكسين مرخص كزول تاجر ولا حاجة بالشكل ده، يعني ما عندي حاجة عشان أنا عسكري شال تلفوني أعمر فوق سلاح، لأنه أنا كده بكون تعديت على شرف الدولة وبصنف أنا إرهابي. يعني عشان إحنا ما نصل لدرجة المواطن يخش مع العساكر في احتكاكات، وإنه أنت إذا قطعت الكاكي بتاع العسكري عندك 6 شهور أو 6 شهور سجن، أنت ما تصل لمرحلة تقطع زرار خلى عشان تعمر فيه سلاح عشان أنت تحمي حقك. عشان إنه الدين أتاح لنا فرصة إنه نحن يعني إنه أنت تموت في حقك في مالك وعرضك، يعني احنا ما دارين نصل مع الجهات الامنيه اللي بتحمينا وبتحمي الدوله لحته زي دي، عشان احنا ما نفتح الثغرات للتدخل الاجنبي وقوات خاصه وقوات دعم وقوات سلام وما بعرف البند الثالث والبند السادس والتفاصيل اللي ما لينا فيها عوزة عشان نخوضها. أنا أفتكر إنه إذا الجهات الأمنية والجهات الشرطية وعد على الكلام ده يكون أفضل مما إنه يعني تسيس المؤسسات العسكرية.
نعم شكرا جزيلا لك.
الله يكرمك يا أستاذ أمين وبشكر راديو دبنجة تحت الفرصة كمان إن شاء الله.
ومن هنا ننتقل لرائد شرطة معاش عمر عثمان لنسمع رأيه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
الظاهرة ما كان استخدم الكلمة المكررة الناس يستخدموها يقول لك ظاهرة دخيلة ظاهرة دخيلة، لكن خليني أقول لك إنها ظاهرة غير معروفة وغير اعتيادية وحقيقة يعني شكلت مفاجأة بالنسبة للناس بشكل كبير جدا جدا. يعني قطع شك عندي قوة نظامية هي عندها قانون، والقانون ده يتضمن مخالفات محددة وجرائم وبتجعل يعني أفراد هذه القوات النظامية على مدار الوقت هم لتصرفات كثيرة جدا المخالفات والجرائم المرتكبة بواسطة إدعاءها بموجب القوانين بتاعتهم، لكن هي دائما بتكون مخالفات أو جرائم في إطار الوظيفة ما كانت بتاخذ المنحة ده. يعني مو كان مخالفة تعليمات يا متأخر مش عارف شنو أهمل في معروضات أهمل في السلاح بتاعه، يعني حاجات اللي لطبيعة العمل يعني.
نعم.
لكن اللي بيشوفه حقيقة بيشوفه في الفيديوهات ده يعني ده سلوك بعيد كل البعد عن طبيعة الوظيفة وعن إجراءات الشغل وكده. في جانب من القصة دي غايب، يعني احنا ما عارفين هل الشرطة اتخذت إجراءات مواجهة الناس دي حد علمي وحد تجربتي. الشرطة بكل ما يقال عنها من أكثر الجهات اللي قاعد تحاسب منسوبينها، وعندهم آلية للمحاسبة دي ومحاكم بتاعت شرطة شغالة، ولدرجة إنه يعني في بعض القضايا كان فيه مثلا نقول رجال شرطة متهمين بقتل زول متهم في حرازة غيره وغيره، وصلوا صدرت بحقه أحكام بتاعت الإعدام وتنفذت يعني. لكن أنا بفتكر إنه إحنا محتاجين نعرف إنه يعني الشرطة هل شافت الفيديوهات دي؟ شنو الإجراءات اللي اتخذتها بخصوصة؟ يعني أنا بفتكر إنه هم عندهم من الآليات اللي تمكنهم إنه وانس شافوا الفيديوهات دي يتعرفوا بسهولة شديدة جدا على الأفراد دي منه، يعني تتخذ مواجهتهم إجراءات. إحنا أصلاً ما بنقول إنه الجريمة في الدنيا دي حتى عديم أو السلوكيات كلها حتبقى مظبوطة أو كذا أو كذا وكذا، لكن بيبقى تحدي قدام الناس إنه متى ما في ناس خالفوا القانون ومخالفة مشينة زي دي يجب إنه يتم محاسبتهم وبعقوبات رادعة يعني عشان تحقق الردع الخاص وتحقق الردع العام. يعني أنا بفتكر إنه في سؤال مفروض يوجه لرئيس الشرطة أو للناطق الرسمي في سواد الشرطة أو لإعلام الشرطة، يا أخي أنت شفت الفيديوهات دي ورأيكم فيها شنو الإجراءات اللي اتخذتها مواجهة الناس كلها؟ الحاجة دي إذا ما عوليت إذا ما وقفت يعني أنا أفتكر إنها أساساً العلاقة الآن بين الشرطة والجمهور ممكن نقول إنه ما في أفضل حالات. عدم معالجة المسائل دي عدم حسمها واستمرارها حقيقة بشكل خطر كبير جدا على شكل العلاقة بين الشرطة والجمهور. يعني والشرطة من شدة اهتمامها بهذه العلاقة في مناهج الدراسية في الكلية في مدارس الشرطة عندنا ما تسمى سايكولوجية العلاقة بين الشرطة والجمهور، اللي هو كيف إنك أنت حافظ على العلاقة دي والعالم مش لابعد كده. العالم الآن مشاء لفلسفة الشرطة المجتمعية إنه كيف الشرطة والمجتمع يشتغلوا مع بعض حتى بالنواحي الأمنية، باعتبار إنه يعني for example إنه الناس سكان الحي المحدد هم أوعى الناس بالهذر الأمني في الحي بتاعهم، هم أوعى الناس بالمخاطر في منطقتهم بالمداخل بالمخارج الناس الغرب بكذا بكذا. التعاون سكان الحي مع الشرطة المحلية في الأريا دي الفلسفة الجديدة اللي بقى العالم كله ماشي فيها، لأنه الشرطة والمجتمع يشتغلوا مع بعض يتشاركوا المعلومات يتشاركوا الخطط يتشاركوا الاستراتيجيات وهكذا. في ظل الوضع الراهن ده صعب إنه يحصل التعاون ده، المسائل قد تمشي لأسوأ من كده.
نعم من خلال متابعتكم يعني ممكن الحاجة دي يرجح لشنو مثلا الممارسات دي الدوافع شنو مثلا يعني اللي بيخلي النازل يعملوا كده، ولا رأيكم شنو انتو؟
والله هي سلوك شخصي، هي ما عمل ممنهج لا عمل يعني مرضي عنه. وزي ما قلت لك يعني أنا بحبني يكوركين من الشرطة في حاجات كتير، هو أي زول يعني يضبط التصرف زي ده صدقني بيتوقع عليه عقوبات رادعة جدا. اللي بيحصل ده برضو نشوفه هو نحن يعني حقه نقر بأنه نحن بما ولدت الثورة في 2018 في
في حالة على عدم استقرار أمني.
نعم.
في حالة سيولة أمنية. يعني ده كل حاضر. في ظروف اقتصادية ضاغطة جدا بالنسبة للناس يعني. وفي النهاية رجل الشرطة ذاته هو ما في النهاية البشر بيتأثر برضو يعني. يعني هو بيتأثر بالمحيط، بيتأثر بالشيء الحاصل ده، بينعكس عليه وبينعكس على أداءه وبينعكس على تصرفاته. ما بتقدر تعزله من الظروف، بل بالعكس هو كمان بيشعر انه هو يعني حقيقة، هو دي حقيقة مش شعور بس. هو عمل الشرطة أساسا عمل غافي، عمل صعب، بيستهلكت لساعات طويلة جدا، وتكاد تكون المرتبات الأضعف في القطاع الحكومي نظير عدد الساعات اللي بيقضيها شرطي في العمل. يعني أغلب الناس الموظفين الحكوميين ده له هو 7.5 ل 2.5 ل 3 بيمشي عنه، لكن بتاع شرطة ده ممكن تلقى جاري يوم ويومين وثلاثة، وفي النهاية ما في عائد مادي أو العائد المادي الموجود أي أدنى احتياجاته. حتى يتلاحظ أنه الآن في عزوف عن الاتحاد الشرطة، يعني الشرطة ذات الآن بتبحث وكذا، وقالوا كلام ده كثير جدا أنه بيعاند من مكسب الموضوع ذا يبشر المكسب كبير جدا يعني، لكن هو ما قادرين يسدوا المكسب ده، لكن خلاله داري يشتغل في الشرطة. وأنا ذاتي بوجه صوت لهم للشباب السوداني، يعني خلينا ننتهز الفرصة دي، أنت ما راضين عن أداء الشرطة، اللي الذي لو الشرطة فتحت باب بتاع التجنيد ما بتمشوا، بتمشوا تشتغلوا. طيب إذا أصلاً أنتم ما راضين عن الأداء وبتفكروا إنه المستوى المقدم بتاع الخدمة تمام ما هو المستوى المطلوب والمنشود، والناس بتتكلم عن إنها حتبنيه، ما أنت حتبنيه دي ما ممكن الناس كلها تطلب ضباط. أنت لو فتحت قلت دائرة ضباط بيجيك عدد كبير جدا من الناس، لكن لو فتحت قلت دائرة ضباط وأفراد ما حيجيك زول. فدي بذات عقلية أنا أفكر إنه الثورة دي ما تغيير يا جماعة، الثورة دي أصلها هي ما أفعال، يعني أكشنز واحد من نشيل البشير ندخله السجن نجيب إكس وواي لا، في أشياء كثيرة جدا أنا أفكر إنه المفروض نزع لتغييرها. لازم نغير الثقافة بتاعت إنه أي شاب سوداني لا يرجع بضابط لا ما يمشي العسكرية. العالم كله بالمناسبة حتى أوروبا وأمريكا ذات الشرطة ما في زول قاعد يتخرج طالب بالمناسبة، حتى الشفية في الأعمال الخواجات أعلى زول في الجسم ولا في الخلاصين اللي دفع جنغي وبتلقى رأي. نحن دارين الثقافة دي ذاتها تتغير عندنا، طالما أنت ذات تخدم البلد دي تخدمها من أي موقع. الشرطة محتاجة لكوادر بشرية، محتاجة لناس يشتغلوا فيها يرفعوا مستوى الأداء. معناه أنا لما نصف الضابط ديك مو خريج جامعي أو خريج ثانوي قطع الشك حيقدم لي مستوى أداء أفضل من أنا أشي بيزول بتاع ثانوي عام ولا بتاع أساس. الناس أنا بفكر إنه أداس من حقها تنتقد الشرطة، من حقها كذا، لكن برضو واجب عليهم، أنا بفكر إنه واجب عليهم وبالذات على الشباب إنه ينخرطوا في الشرطة دي، ينهضوا في المستوى، يقدموا تجربتهم يعني.
طيب يمكن الحاجة دي تقودنا لمسألة إنه التجنيد أو الالتحاق بمنسوبي الشرطة طبعا بيخضع للمعايير وبيشوفوا اللي هو السوابق بتاعت الزول وسلوكه، هل هو يعني بينطبق عليه والحاجات دي. هل العجز في عدم الالتحاق ده ممكن يخلي إنه إدارة الشرطة تقبل أي زول حتى إذا كان مثلا سجله غير نظيف مثلا؟
لا ما بيحصل، خط أحمر طبعا، خط أحمر. يعني شرطة ممكن تتنازل في مالي المؤهل الأكاديمي مثلا، يعني نظرة جنة للنقطة الفاتتة قلت لك إنه الناس ما داري يشتغل بشرطة، أي زول داري ما داري يبقى عسكري في البوليس، فممكن هم يتنازل في بعض الأحيان عن المستوى عن التأهيل الأكاديمي، لكن الفحص الأمني والفحص الجنائي دي خطوط حمراء ما في تنازل عنها. لكن البحث يعني أنا أقول لك ممكن وارد، ما أي زول قاعد يرتكب جريمة بتم إجراءات بتعفيش صحيح بالنسبة له، يعني دي واحدة من الإشكالات، ودي برضه واحدة من حياة الناس عن الضعف الإنسانيات بتاعت الشرطة. يعني أقسام الأدلة الجنائية والعفيش ما منتشرة في كل بقاع السودان، وقد يصدق إن زول يرتكب جريمة وسرقة مثلا ويخش يتعاقب ويمرق وما يكون اتأخذت له بصمات، ممكن تحصل حاجة زي دي مثلا، ده وارد. أمر آخر ممكن زول هو دخل بفيش نظيف وبسجل نظيف ومفحوص وما كده حصلوا للانحراف بعد ذلك، بعد ما هو ولي الشرطة يعني. زي ما أستعيب في أي مرفق، في موظف بيختلس مال عام، في طبيب بيسيل لشرف المهنة بتاعته، في محامي ممكن يبيع قضية موكله، يعني السلوكيات المخالفة للقانون دي ما غافرة طبعا على الشرطة، موجودة في أي مهنة.
بس بتاعت الشرطه طبعا شويه زي ما قلت لك ما كانت مألوفه، كانت الناس فوكسين عليها مركز عليها، الفيديو ما عنده مجال لزول انه يعني ينكر الواقع دي. الناس لا ما تذكر رؤوسها في الرمال، لازم تعترف بالحاصل ده وتدرس وتشوف السبل العلاج دي، واول حاجه تضبط الناس ديل وتقدمه للمحاسبه.
شكرا لك سعادة الرائد عمر عثمان على المشاركة في دبنجة.
حبابك عشرة إن شاء الله.
ومنها ننتقل إلى الأستاذة الدرية محمد بابكر عشان ما تتحدث لنا عن تأثير الظاهرة دي على نظرة المواطن، خاصة فئة الأطفال لرجل القانون. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
والله دي يمكن تكون يعني الظاهرة أو شيء من الأشياء اللي ورثناها من التركة الصغيرة من النظام المباد، اللي هو حتة اهتزاز الصورة الذهنية بالنسبة لأفراد الشرطة أو بعض الممارسات اللي احنا يعني بنشوفها إنها هي دخيلة ذات على مجتمع، مثلا زي مجتمع الشرطة اللي هو زي ما أنت ذكرت منوط به، وإنه هو المفترض إنه يحمي المواطن، هو المفترض يعني يجيب حق المواطن. فلما هذا الشرطي يعني يقوم بهذه الممارسات، رجل الشرطة ورجل القانون يقوم بشيء من هذه الممارسات، فأكيد ده يعني بيأثر تأثير كبير جدا على نظرة المجتمع لهذا لرجل الأمن أو رجل الشرطة. ففعلا هذه الظاهرة يعني تعتبر ظاهرة سالبة جدا، وقد تأثر تأثير سالب جدا على النشء. يعني لما المعلم يتكلم مثلا في الحصة عن رجل الشرطة أو رجل الأمن، والطفل شايف في التلفزيون يعني الممارسات بتاعة رجال الشرطة في إنهم بياخدوا حق المواطنين من تلفونات ومقتنيات وإلى آخره، أكيد بيتبادر لهم سؤال معني بريء جدا، يقول لك ما هو الحامية حرام على اللي قال، يعني زي ما بيقول المثل. فممكن هم الأطفال هنا طوالي يعني يقوموا يردوا عليه يقول لك يا أخي لكن ما إحنا ما شفنا الشرطي ده كده وبيعمل كده وبيعمل كده، بيسرق حق الناس، بيشيل تلفونات السوار في الشارع وكده وهكذا. يعني الأطفال متابعين لكل ما يحدث يعني في الميديا، فده بيخلق عدم أو انفصام بالنسبة للتلميذ لما نيجي يشوف يعني بين الشيء اللي هو بيتلقاه في المدرسة وبين ما يشاهده من مواقع معاش. فدي حتى عندها خطورة كبيرة جدا، ولابد إنه الناس الغايمين على أمر الشرطة ورجال الأمن إنه يعني يفكروا في الحتة دي بأبعاد الكبيرة دي وأبعاد المستقبلية، على إيمان الناس بدور الشرطي وبدور رجل الأمن في إنه يحمي البلد من اللصوص ومن غيره.
شكرا لك أستاذة الدرية محمد بابكر على المشاركة في دبنجة.
تسلم، الله يبارك فيك، وشكرا لراديو دبنجة.
وأيضا بنشكر للضيوف التابعون خلال اللقاء على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، خصصناه لارتفاع الأسعار وارتفاع المواصلات بالعاصمة والولايات، وفي جولتنا اليوم بعدد من الأسواق بمدني والكامنين والحصحيصة، استمعنا فيها إلى عدد من المواطنين وحول الارتفاع الأسعار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا إكرام عثمان، ربة منزل الأسعار في سوق مدني زايدة ومرتفعة بصورة جمهورية، وكل يوم في زيادات جديدة، والمواطن بقى ما بيقدر يجاريها، فالدخل محدود والناس بقت تدعاني لتوفير أبسط متطلبات المعيشة.
اسمي ليلى من مدني هنا، والله أنا حتى شغالة في السوق وطالعة، والله حق الملح ما فيش، حتى حق مواصلات أول حاجة باول، أقسم بالله بتجي دابش الحياة، وكل ما يمل أسعار دي ماشية وزيادة، وكل ثانية ودقيقة يعني تجي ترجع تشيل الحاجة الليلة بمية، بكرة بقول لك بربعمية، نجينا نجي والله نمشي نجي، ما رأيي أنا، الرأي العام بقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن شرف الدين بحر ساكن في الزمالك ومش المواصلات زايدة وأي حاجة زايدة والمعقولات والسكر وأي حاجة في السوق ما بتحبش، والعيشة 3 عيشات ب100 وبعد الثلاثة ده تاني يمكن في عمل عيشة واحدة يقول لك ب100 الضمان شنو؟
المستمعين راديو تلفزيون دبنجا في المحطة القادمة نستمع فيها إلى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عيسى. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الرحمن عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الرحمن عيسى، قضية لا 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 السوق المستعير في هذه الأيام بالتأكيد مرتكزة على عملية تبادل السلع ما بين المستهلك والبايع، وبالرغم من أن السوق بيمر بمنعطفات كثيرة جدا جدا نتيجة للتغيرات المتسارعة التي تمر بها البلاد بشكل عام، إلا أن هذا لا يعني أن هنالك حالة عبثية أو فوضوية من العديد من التجار ممثلة في عملية الجشع ومحاولة الإثراء بشكل عاجل وفوري حتى ولو كان ذلك خصما على القضية الكلية. وبالتأكيد هنا الناس لو قامت راجعت بشكل أو بآخر مسألة رفع المنتج أو البضاعة التي أمتلكها في موقعي تترتب عليها رفع سلعة الطرف الآخر التي أنت في أمس الحوجة بالنسبة لها وهكذا، يعني في ظل عملية ارتفاع الأسعار من طرف واحد بالتأكيد ستعمم الفكرة على الأطراف الآخر الأخرى. فعلى سبيل المثال ارتفاع سعر تعرفة المواصلات بيقابل طوالي ارتفاع سعر الخضروات، بيقابل طوالي ارتفاع سعر الأدوية، بيقابل مباشرة ارتفاع سعر بقية المواد الاستهلاكية. وده بيأكد أنه هنالك عدم وعي في إطار العمل التجاري، وهذا الوعي بالتأكيد يحتاج إلى وقفات ويحتاج إلى توجيه وإرشاد كبير، وده شيء أضر بشكل كبير جدا جدا المواطن البسيط المتلقي للسلع دي. الذرائع الكثيرة اللي يمكن نحن نكون لاحظنا لها على مستوى الأسواق بالتحديد، يعني أنا أتحدث عن سوق مدينة ود مدني، بنلقى إنه الذرائع كلها أو جلها بتنصف في عملية الوقود وانعدام الوقود وكذا، وبيأثر في مسألة الترحيل، وأنا في تقديرين وده كلام يمكن يكون ما عقلاني، لأنه ما كل البضائع اللي قاعد تكون مستهلكة أو مستخدمة في السوق بتتطلب ترحيل بشكل زي ما بقوله يستهلك جيب التاجر أو يستهلك رأس مال التاجر، علما بأنه حتى المهن اليدوية ذات نفسها بتجد أنه الشخصي عمل على رفع السعر أو القيمة بتاعت الدخل بتاعته من خلال رفع قيمة تاجر الخضار مثلا أو تاجر اللحمة أو تاجر كذا. عليه قضية السوق المغلي أو السوق المستعر هذه الأيام هي قضية بالتأكيد تحتاج إلى لفت انتباه حقيقي لكل الجهات الحكومية المعنية بالأمر حتى لا يقع ضرر لا على هذه الفئة ولا على تلك، علما بأن الآن في حالات احتكار موجودة عند بعض التجار أو عدد كبير من التجار، وعلى سبيل المثال احتكار تجارة السكر لقرب شهر رمضان المبارك، وده طبعا معلوم لدى الكثيرين أو لدى الجميع، حتى تضاعف قيمة شوال السكر أو جوال السكر من وإلى سعر بديل بصرف النظر عن من الذي سيدفع قيمة هذا المنتج أو هذا المستهلك. على العموم أنا في تقديري أنه هنالك كارثة حقيقية داخل سوق مدينة ود مدني تتطلب تدخل الجهات الحكومية لمزيد من التنظيم وتحديد قيمة الأسعار بشكل أو بآخر وضبط الأسواق بشكل أو بآخر حتى يستطيع أو يتمكن الإنسان البسيط من تناول يعني سلعته بشكل يعني يسير لا يتعارض مع مع مقدراته المالية. عموما رسالة أيضا أنا في تقديري يجب أن توجه إلى التجار، وهي عبارة عن نصح وتناصح. إذا تاجر على سبيل المثال البصل عمل على رفع سعر بضاعته نتيجة يعني ارتفاع سعر الترحيل بشكل يعني أو في حالة متوالية هندسية، إذا كان الترحيل بقيمة هو يعمل على مضاعفة القيمة، بالتأكيد اللي بيتناول سلعة البصل هو أيضا لديه مهنة أو حرفة أو لديه بضاعة يسوقها، سيعمل على ارتفاع أو رفع قيمة بضاعته حتى يتماشى ومع متطلبات رفع القيمة اللي أنت عملت على رفعها في المنتج بتاعك. وبالطريقة دي حنبقى نحن ساكين في بعض دون أن نصل إلى نتائج أنا في تقديري إيجابية تخرجنا من النفق ده. فرسالتي الأخيرة للجهات الحكومية، لابد من أن تفعل الدور التنظيمي في داخل المواقع حتى يعني تجنب المواطن السوداني البسيط الأزمات والكوارث اللي الملمة به بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني اللي يعني يمكن يكون الآن في داخل الأسواق، يعني يعمل على خلق أزمات حقيقية يعاني منها المواطن البسيط بشكل أو بآخر. أنا في تقديري أنه القضية تحتاج إلى تدخل عاجل من كافة الجهات المنوط بها أو المعنية بالأمر. أنا شاكر كثير ومقدر للفرصة التي في حديث
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا. بنهاية حديث الدكتور عبد الرحمن عيسى نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا في حديث اليوم التي خصصناها لارتفاع الأسعار في العاصمة والولايات وارتفاع أسعار المواصلات أيضا. وحتى جديد اللقاء، مع السلامة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نقدم فيه الأستاذ أحمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولاية شرق دارفور حول الوضع الصحي بالولاية والإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث الوبائيات. فنستمع لحديث الأستاذ أحمد عبد الجبار.
يعني كنا مستمعين بربوع ولاية شرق دارفور وولاية دارفور بصورة عامة، ونحن مقبلين على موسم الجفاف اللي هو فترة الصيف، وترتفع فيه درجة الحرارة مما يؤدي إلى انتشار كثير من الميكروبات اللي ممكن تسبب إسحالات مختلفة وممكن تسبب حميات مختلفة، منها اللي هو سيزن بتاع مرض السيحاوي، وله أعراض يعني مختلفة السيحاوي منها ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ بصورة عالية جدا، وممكن يحصل تشنجات وممكن يحصل صداع وممكن يعمل يعني زغللة في العيون أو بيكون يعمل حالة فوبيا في الرؤية، ودي إحنا بالنسبة لنا إنه تكون اشتباه لحالة سيحاوي. والعراض هذه لأي فئة عمرية وخاصة الأطفال يكون يتم الإبلاغ لأقرب مركز صحي بصورة فورية وسريعة حتى إنه نستطيع أن نأخذ عينات ونستطيع أن نشخص المرض بصورة مبكرة، لأنه الحالات المتأخرة بتعدي إلى تعقد الحالة وتعدي إلى كومبليكيشن وبالتالي إنه يتم التشخيص. المناطق البعيدة إحنا بشركة دارفور نتعامل مع مستشفى الضعين كمركز مرجعي بالنسبة للأمراض الصيفية. بالنسبة للحالات المتاقمة لولاية جنوب دارفور، أي حالة تم تحويله لولاية جنوب دارفور بكميات مختلفة أو إسحالات مختلفة يجب إنه يعني يأخذ عنوان المستشفى اللي حولت عليه الحالة بصورة كاملة، يعطى عنوان المريض بصورة كاملة، ويكون يتم الاحتفاظ على التصرفات المعملية بحيث يتم متابعة الحالة واستفادة من الحالات الأخرى. في موسم الشتاء تفاجئ للإصابة بالسيحاوي لابد من إنه يعني تجنب أماكن الاستحام مثل الأسواق والمدارس والمجمعات بتاعت شرب القهوة، والناس يشربوا موية بكمية كبيرة لأنه السحاب ينتشر في حالة الجفاف، في حالة أن الإنسان يكون عطشان والحلق يكون جاف يتدخل البكتيريا وبالتالي يدخل الدورة الدموية مما يسبب التحاف البكتيري بالنسبة للسحاب. الحامض، بالتالي لابد من شرب الماء بكمية كبيرة. في الولاية كذلك احنا كان ظهر لنا بعض الأمراض اللي هو في فترة الخريف من الشيكنغونيا والطنك من الكميات النزيفة، لكن الحالات دي اختفت لأنه آخر حالات قبل 3 شهور كل الحالات الظهر والإشاعات كانت العينات نيجاتيف، وبالتالي إنه ما في كميات حاليا كميات نزيفية في ولاية شرق الجارفور. الكميات النزيفية برضو يعني صاحبه بياخذ فترة طويلة يعني على أكثر من 72 ساعة، وكده بيكون الحالات المتأخرة حتى بعد ذلك بيكون في نزيف، سواء كان نزيف بالجلد ولا بالأنف ولا باللثة ولا كده. في برضو في الموسم إحنا نتوقع إنه ظهور الحالات المائية المختلفة أو الكوليرا، لأن في ولايات السودان الأخرى بقت من أمراض متوسطنة في السودان، وبالتالي إنه بعبد من إنه أي حالة حالية ما يتبح مع الرؤوس إنه الناس يتعاون معه بصورة سريعة جدا جدا يتم الإبلاغ لأقرب مركز صحي. والرقم بتاع الطوارئ بتاعنا إحنا منتشرة في كل مراكز صحية ولايات الدارفور على حوالي 110 مركز صحي، وعندنا حوالي 56 مركز إبلاغ بمحليات الولاية التسعة المختلفة. وبالتالي التعامل مع أي إشاعة مع أي حدث بدون إلا الرجوع للسلطات الصحية لا يمكن إحنا نوصل لمعلومة الحقيقية في الأوقات المتأخرة، لأنه أي حالة وفاة فلازم تنتهي مع انتهاء حالة الوفاة، لا تستطيع أن تشخص المرض إلا تأخذ عينه ويديه المعامل وتأخذ الأعراض صاحب الأعراض لا يعرفه إلا الشخص المدرب هو الكادر المعالج سواء كان طبيب أو مساعد طبي أو قائد صحي معروف ممكن الشخص يجد انه المرض بصوره مبدئيا انه والله دي متماشيه مع نوع المرض كده، بحيث انك انت حتى لو داير تاخذ عينه او داير تمشي للحاله او تمشي المنطقة بتاخذ الادوات المناسبه المشابه للمرض المعني. الكميات دي حتى الجروح بسبب حمى، صداع بسبب حمى، اي حاجه جسم غريب قاسي جسم الانسان بسبب حمى عالي جدا، لكن الكميات لها اعراض اخرى مصاحبه ما هو بتشخص انه والله دي ممكن يتماشي مع نوع المرض المعني، سواء كان من الجذريه سواء كان في حاجه سواء كان في صداع سواء كان شلل سواء كان بكتيريا سواء كان سعال الديكي، بكل التحامات بالنسبه للاطفال بيعتبر انه امراض حاده جدا. واحنا بنتابع مع كل حدث ظهر في محليه ياسين في منطقه لبط، وكنا متابعين مع اول يوم حتى للمستشفيات المشعله، لكن لسوء الحال انه يعني نحن متوفين ما احتفظ بالمستندات، ما لقينا المستندات النهائيه نحن نقدر نستند عليهم ونشوف التشخيص المرجعي بالنسبه للحالات المختلفه. هم فعلا 3 حالات لكن اسباب مختلفه، لكن التشخيص العام بالنسبه لنا خلينا في محور انه يمكن يكون في حاله ما دام انه في تيبس وفيها تشنجات وفيها يعني حراره عاليه دي تتماشى مع في حاله. والان عندنا يعني حركه دي مش عملت التشخيص المبدئي، ما في حالات اخرى يعني بنراقب كل ساعه وكل ثانيه من الصوت، ما في حالات اخرى حصلت، لكن حناخذ عينات مختلفه، واخذنا العينه من في حاله رابعه لانه تم الشفاء، ناخذ عينه عشان نتاكد انه ده هو في حاله ولا نوع اخر من الامراض. من الاهل المتوفين والمساعد الطبي الاولى اللي كان تم المقابله هو كان في حمى عاليه وفي تشنجات، دي كانت الحاجات الجمره المزعجه، ارتفاع درجه الحراره مع وجود التشنجات وتيبس في الرقبه ده بيتماشي مع حالات ده يمكن يكون حاله في حاله. ما في نتيجه، النتيجه كانت نتيجه لانه الافضل لانه التشنجات تعدي للتيبس يمكن يقول لك روح لسان يمكن يقول لك كده، وبالتالي يمكن يعدي لجنون قدام في الفم وفي الاسنان كده. لكن النزيف احنا بنقصده هو النزيف التلقائي بتاعت النتيجه كان نزول مع الفراش بيت النزيف تحت اللثه، دي ممكن تقودنا لانه يمكن يكون كميات نزيفيه اخرى مثلا الشنغونيا والضنك وكده لانه ظهرت في البدايه قبل كده، لكن دي الافضل دي طبعا نتيجه للتشنج، ظهر لك النزول اللي فيه الدم في القسم لكن ده ما نزيف، هي نزيف نتيجه شنو؟ الجرح نتيجه للتشنج، زياده الفوميا وتزخلله في العيون ده بيتماشى مع انه يمكن يكون في حاوي بالنسبه لنا. حاليا احنا بنرسل حاليا في تدريب تيم يشتغلوا على شغل بتاع تعزيز صحه او التوعية، لكن بصورة عامة إنه توعية بتاعته بتشوف إنه كيف نتفادى التجمع وكيف نقدر نشرب المويه كثير وكيف نقدر نبلغ السلطات الصحية وكيف نقدر نبلغ الحالات دي وقت مبكر جدا هي سيستم الاحتواء عشان نقدر نتم التدخل المبكر. وبرضه نشوف الجانب التطعيمي بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات بنعمل مثل نشوف نقدر التطعيم فيها كاملة، عملية تطعيم سياحية اتعملت في 2013 يمكن يكون عمر 7 سنوات دي بعد 2013 تم ولادته ويمكن يكون معي طعمه. في إضافة للتدعيم برضه في السنين الفاتت للأطفال أقل من 5 سنوات برضه في كل الفئات العمريه دي ما حضرت التدعيم الجماعي الاولى وما خشيت في تدعيم الاطفال الاقل من 5 سنوات لانه دخلت في وقت الاخر شوي. في نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا للمناطق النائيه اللي هو الكوادر المعالجه الخاص اللي مثلا الصيدليات الناس اللي بيشبهوا في عيادات اشوائيه في الاسواق، يعني احنا بنمنع من بعد جدا من انه اي عياده خاصه يحول لحاله مرضيه لمستشفى مثلا في نياله في كذا، لابد من انه يتحول من المحيطه الحكوميه الموجوده في المنطقه المعنيه الموجوده بكادر ربي، لانه اي زول صيدليه مش بتعي انه والله قادر وكده بيستحلوا صيدليه يجوا اي حاله طوال يقوم يتحول، يعني زي ما تم تحويل حالتين من منطقه البدو ما يتحولت من مركز الصحي الموجوده في منطقه البدو، تحولت من قادر هو بعد حلول صيدليه في السوق. فمن ناحيه اجرائيه احنا ما بنعرف اهليه القادر اللي هو بالضبط شنو عشان هم يتحولوا لنا حاله من دون ياخذ لنا المعلومات الاساسيه الاوليه، يتصل بينا من الاقل يتصل بقادر المعالج الموجود في المركز الصحي المعني لانه في اجراءات معينه بتتبع تفاديا ومحافظة للآخرين، يعني خلاص الحالة بتصير لأنك لازم تحاول تلاقي الآخر، وبالتالي أي كادر أول حالة من دون إجراءات رسمية بدون قنوات رسمية بتاخذ حسبته هو بنفسه، يعني لأنه ده بتشتت أفكار الناس وبتضيع لك الحالات وبتضيع المعلومات العلمية اللي أنت ممكن بناتك نعلوه لكيف ما يتم الآخرين في المنطقة. لكن عندنا تليفوننا 0123 0123 0153 0155 0133 39 0155، دي تليفون الطوارئ الوبائيات في الولاية لأي حال لأي بلاغ عشان احنا نقدر نستجيب وقت مبكر، وعندنا أيام أيام استجابة سريعة موجودة في المحليات. لكن حتى الآن في الولاية ما في أمراض يعني خطيرة ظاهرة، الكميات اللي كانت ظاهرة برضو نزلت حتى الآن بين شهرين زيرو، ما في كميات يعني مختلفة.
شكرا لك أستاذ أحمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولاية شرق دارفور، كنت معنا في راديو دبنجة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.